قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد فقال: يا رسول الله، إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، بمعنى حديث يونس. قال: وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة، بمعنى حديثهم. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ساق السند إلى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله، رأيت ظلة بنحو حديثهم. بمناسبة الكلام على هذا الحديث في هذه القصة، الرؤيا التي رآها الرجل وذكرها للنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أشرت إلى قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في رؤياه التي رآها رضي الله تعالى عنه. وكان عبد الله بن عمر غلاما يرقد في هذا المسجد، ويرى الناس الرجال يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون عليه رؤاهم، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرى رؤيا ولم يقص شيئا على رسول الله. فاضطجع ليلة وناجى الله تعالى قائلا: اللهم إن كنت تعلم أن في خيرا فأرني رؤيا قصها على رسول الله. فرأى رؤياه التي ذكرت أمس، وخلاصتها هذا الغلام الصالح رأى ملكا بيده مطرقة، وملكا آخر بيده مطرقة، وأنه وقع بينهما، وأنهما اقتاداه حتى أتيا به إلى النار، ورأى النار وإذا هي مطوية كطي البير يأكل بعضها بعضا ويتلاطم بعضها. ولما أشرف على النار، هذا في الرؤيا، وإذا به يرى بعض من كان يعرف من قريش في النار، ثم رأى ملكا آخر بيده مطرقة يقول له: لن تراعى لن تراعى. ولما أصبح الصباح قص عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رؤياه هذه على أخته حفصة، وبدورها قصت الرؤيا على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. حديث عبد الله بن عمر أو رؤيا عبد الله بن عمر هذه فيها فوائد، ينبغي الإشارة إلى بعض هذه الفوائد. من هذه الفوائد
التي تستنبط جواز النوم في المسجد، جواز الرقود في المسجد إن أمنت الفتنة، وليس صحيحا ما يقوله بعض الكتاب وأرباب الأقلام إن النوم في المسجد حرام بهذا اللفظ، أو لا يجوز النوم في المسجد. قضية الجواز أمر لله ولرسول الله، ولكن إذا منعنا من النوم في المسجد لمصالح، لدرء مفاسد، لا يقال لا يجوز، وإنما نقول منعنا من ذلك لأمور ولمصالح. أما الجواز فجائز، جاز لي أن أتوسد وأنام في هذا المسجد، مسجد سيد الخلق، وجاز لي أن أنام في المسجد الحرام، ولا بقعة على وجه الأرض من المساجد أفضل من هذين المسجدين، المسجد الحرام وهذا المسجد. جميع المساجد على وجه الأرض، على وجه هذا الكوكب، لا يبلغ فضل الصلاة فيه فيها عشر معشار ما يبلغ في هذين المسجدين. المسجد الحرام بمئة ألف، وهذا المسجد بألف. الفريضة في المسجد الحرام بسبعة وعشرين درجة، الفريضة في هذا المسجد أعني إذا كانت مع الجماعة بسبع وعشرين درجة. سبع وعشرون درجة هنا بسبع وعشرين ألف صلاة الفريضة الواحدة إذا كانت مع جماعة المسلمين. الفريضة في المسجد الحرام مع الجماعة القائمة سبعة وعشرين في مئة ألف بمليونين وسبعمائة ألف درجة. أي بقعة يوجد فيها هذا الفضل وهذا الثواب غير هذين المسجدين؟ ولذا شرع الله تعالى لنا أن نقدم وأن ندع الديار والأهل والأولاد والأموال لنأتي للصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف، ثم نسلم على سيد الخلق. أما الصلاة في ذياك المسجد، المسجد الحرام، مئة ألف في سبعة وعشرين درجة، يعني سبعة وعشرين صلاة بمليونين وسبعمائة ألف صلاة. يجوز النوم هنا ويجوز النوم في المسجد الحرام، وإذا منعنا من ذلك لا لأنه لا يجوز، وإنما لأننا نخشى أن تقع السرقات، أن تقع بعض المنكرات، أن يلوث المسجد. وإنما حديثي أنكر على من يقول لا يجوز، قضية لا يجوز هذه ليست لأحد من الخلق، بل هذا الأمر لله أولا، بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة وشهيرة. الأدلة على أنه يجوز النوم في المسجد كثيرة، نوم عادي ولو احتلم، يعني لو رأى ما يرى الرجل في النوم وخرج منه المني وهو نائم في هذا المسجد أو المسجد الحرام لا إثم عليه، وإنما عليه أن يغسل المني وأن يغتسل غسل الجنابة، لأن المجنب يجب عليه أن يغتسل. قضية النوم في المساجد جائزة جائزة جائزة. الدليل وقع بين الإمام علي بن أبي طالب وبين زوجه فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما يقع بين الرجل وبين امرأته، وقع خلاف. قال علي رضي الله تعالى عنه: غاضبت فاطمة فأتيت ونمت في المسجد. هذه حجرة فاطمة وهذا مسجد رسول الله. خرج مغضب وأتى ونام في هذا المسجد، وكان من داب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مضى هزيع من الليل أتى وطرق باب علي وفاطمة يوقظهما ليذكر الله ليلا، حريص على السعادة الأخروية، على أن يلينهما الله جل وعلا المنازل العليا في الجنة، ليس حريصا على حياتهما الدنيوية لأنها زائلة فانية. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذا يحرص على أن يقيم ابنته وزوجها ليصليا وليذكرا وليطيع الله تبارك وتعالى. هذا دابه. أتى في ليلة ولم يجد علي بن أبي طالب، قال: أين هو؟ قالت عائشة، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله قد غاضبته وهو في المسجد. فدخل النبي المسجد وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نائم في المسجد، سقط عنه رداؤه ووقع جسده في التراب، فأخذ النبي الرداء وأعاده على علي وصار يقول له وهو نائم: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فقام علي رضي الله تعالى عنه واستيقظ وأصلح النبي بينهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أليس في هذا دلالة على جواز المبيت في المسجد، النوم في المسجد إذا أمنت الفتنة، إضافة إلى قول عبد الله بن عمر: كنت غلاما أرقد في المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا دليل صريح على الجواز. أقول: إذا رأى الولاة المنع لمصالح أخرى جاز المنع، لكن لا على اعتقاد أو على أن يكتب كاتب ويقول لا يجوز. إنكارنا على قول لا يجوز وليس لراح حملت الأقلام ولا للكتاب ولا للأدباء ولا للمثقفين أن يتقولوا على الله ولا على رسول الله. مجال الحلال والحرام لله، مجال الحلال والحرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فاجتهاد. المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ولذا نرى كبار أهل العلم والفقهاء كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، إذا ذكروا مسألة قالوا لا يقولون لا يجوز، وإنما يقولون نستحب كذا، ونكره كذا، ويقولون هذه أقوالنا. فإذا وجدتم قول الله تعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام فدعوا أقوالنا وخذوا بقول الله، نحن مجتهدون، الحق لا يتعدد، الحق حرام وحلال وجائز ومكروه ومستحب في آن واحد؟ لا، الحق واحد، ولكن هؤلاء الأئمة الفضلاء اجتهدوا في طلب الحق، فإذا وجدوا الدليل ذكروه، وإذا لم يجدوا الدليل اجتهدوا وقالوا، كما قال الإمام مالك، قال مالك فيما أرى والله أعلم، قال الإمام مالك وهذا حب ما سمعت إلي في ذلك، قال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، بمعنى أنني اجتهدت وقلت، فإذا كان قولي موافقا لما جاء به صاحب هذا القبر على العين والرأس، وإذا كان اجتهادي مخالفا دعوا قولي وخذوا بقولي سيد الخلق. قال هذا الإمام مالك، قال هذا الإمام أبو حنيفة، قال هذا الإمام الشافعي، قال هذا الإمام أحمد، هذه مقالتهم، ولذا خلد الله ذكرهم وأبقى الله تعالى أثرهم، لأنهم طلاب حق وحقيقة ودعوا الناس إلى الحق. الشاهد قم أبا تراب قم أبا تراب، فقام أبو تراب رضي الله تعالى عنه. دليل آخر يدل على جواز المبيت، الأكل، الشرب، النوم إذا أمنت الفتنة، قصة الجارية التي كانت تقم المسجد، جارية حبشية سوداء كانت لحي من أحياء العرب المحيطين بالمدينة، هذه الجارية السوداء كان لها خباء، خيمة في داخل المسجد، وكانت تقم المسجد تكنسه، يعني أنها عاملة من ضمن العمال تكنس، ليس لها أحد، ليس لها زوج ولا ولد ولا والد، وتقيم في المسجد، وتخرج هذه الأمة السوداء الجارية كل يوم تأتي إلى عائشة الصديقة بنت الصديق، تقيل عندها، تحادثها، تؤانسها، وكانت هذه الأمة السوداء لا تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها يوما إلا وتذكر بيتا من الشعر، لا بيت من الشعر، هي تسكن في بيت خباء، ولكن إذا ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وجلست لا تجلس إلا بعدما تقول بيتا من الشعر، تقول ويوم الخباء ويوم الوشاح ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني، ويوم الخباء ويوم الوشاح، الوشاح سيور تنظم وتعطى للأطفال الصغار ليستروا بها سوآتهم، الوشاح معلوم عند العرب، إلى ما قبل قليل نعرف الوشاح، ولكن الشبيبة لا يعرفون الوشاح، ونسأل الله أن لا يعرفوا الوشاح. الصغير لا يؤتى بثوب قميص وإزار ورداء قماش عزيز، يؤتى بسيور من جلد وتوضع في حبل، ويؤتى به ليستر قبله ودبره، ولو خرج الجانب الأيمن لا بأس، الجانب الأيسر لا بأس، لأنه طفل صغير. ولذا تقول ويوم الوشاح، من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. دائما تقول هذا البيت، دائما تقول هذا البيت. لفت هذا نظر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سألتها عن هذا البيت ولم تقولين ذلك، فقصت على عائشة رضي الله تعالى عنها قصتها، أنها كانت لحي من أحياء العرب، وأنها اتهمت مرة بوشاح. الوشاح جاءت حدأة، أخذت الوشاح وذهبت به، من الذي أخذ، من الذي سرق؟ قالوا هذه لام السوداء، هذه الجارية السوداء هي التي أخذت الوشاح. تعالي، أين الوشاح؟ قرروها، ضربوها، فتشوها، حتى فتشوا قبلها. هذا ما أساء إليها، وهذا ما جعلها تقرع باب الله أثناء التهمة وأثناء التفتيش. نذرت وقالت لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد رسول الله، أنا أترك هذا الحي وأترك هؤلاء القوم، ماذا عند هؤلاء القوم غير الجهالة، أنا أذهب إلى النبي محمد وأعيش معه وأضع يدي على يد رسول الله، أتعلم الخير وأفوز بالسعادة، خير من البقاء مع هؤلاء القوم، فتشوني حتى فتشوا قبلي. بينما هم في عملية التفتيش وهي تتمتم بهذا الكلام وتنذر، وإذا بالرب جل وعلا العليم الخبير يبعث الحدأة، وتأتي الحدأة بالوشاح وتلقيه على القوم لتظهر براءة هذه الأمة السوداء. وفت بالنذر، أتت إلى طيبة، أقامت مع رسول الله، كرمها النبي، مهاجرة، سمح لها بالبقاء في هذا المسجد، ضربت خباء، تنام، تأكل، تشرب، تكنس المسجد، وكنس المسجد طاعة وعبادة وعمل واجب. أقامت في هذا الموضع رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أن جاءها الموت، ماتت ودفنت ليلا. كره أن يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام، تقال لو أمرها حبشية سوداء جارية، لا داعي إلى أن يوقظ النبي في الليل، لكنهم قاموا بأمرها، هيئوها، صلوا عليها، دفنوها ليلا. مضى يوم وآخر وآخر، ما رأى النبي لام السوداء، دائما يراها، تارة عند عائشة، تارة في المسجد تقوم المسجد، النبي الناس عنده سواسية هو رسول الله والمطيع والعابد والصالح والخير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقام، أين اللامة السوداء؟ أنا ما رأيت اللامة السوداء. اللهم صل على رسول الله، جار له لا يسأل عنها، النبي لا يسأل عن جار، جار له، جار صالح مطيع منيب مقيم في هذا المسجد، لا يمكن، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا يا رسول الله ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك، فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، هيا بنا إلى البقيع، إلى بقيع الغرقد، وقد دفنت وانتهى الأمر، دلوني على القبر. ذهبوا معه إلى القبر، هذا قبر الأمة السوداء. ماذا صنع؟ سلم ومشى؟ لا، كان يكفي السلام عليك يا فلانة، ما دام أنه يعرف القبر وصاحب القبر، ومن عرف صاحب القبر وزاره ناداه باسمه، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا فلان، نحن الآن نعرف قبر النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله على التحقيق، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، السلام عليك يا ابن الخطاب، نسميه باسمه حتى يرد الله عليه روحه ليرد علي وعليك السلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يمر على قبر إنسان يعرفه ويسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. أنت إن مررت على قبر أبيك، أخيك، صديقك، زميلك، من تعرف، السلام عليك يا فلان، رد الله على فلان هذا الميت، رد الله عليه الروح ليرد عليك السلام، كما جاء في الحديث الحسن. أقول كان يكفي أن يزور القبر، ولكن المصطفى زاد على زيارة القبر ليبين مقام الصالحين المتقين المنيبين لله، أيا كانوا، ذكر، أنثى، حر، عبد، أبيض، أسود، أحمر، أصفر، العبرة، الميزان عند الله، الميزان في الإسلام، الميزان عند رسول الإسلام التقوى. أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، تبت يدا أبي لهب وتب. كلام شديد، وأبو لهب عم المصطفى، لكن لا تقوى لا صلاح، ولذا تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. سلمان فارسي مسروق، بيع، اشتري، كاتب، أعانه النبي في الكتابة، اعتقه النبي، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، سلمان الفارسي العبد المعتق من الذي اعتقه؟ سيد الخلق سلمان منا أهل البيت. إن أكرمكم عند الله أغناكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى 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 هي العبرة لا في عرف الناس، لا تلتمس أن نقدر صالح لصلاحه. الدنيا اليوم لا، ليست على هذا الحال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. لكن العبرة عند الله تعالى بامتثال ما أمر به وانتهاء ما نهى عنه. ولذا صلى على قبر الأمة، والأمة داخل القبر لأنها دفنت منذ أيام. استقبل القبلة، كبر 4 تكبيرات، يقرأ الفاتحة في الأولى، إذا كبر الثانية يصلي على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. الثالثة يدعو للميت، الرابعة يسلم. كبر 4 تكبيرات على الأمة السوداء وهي في القبر. انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى الأمر بعد. الحبال طويلة، الحبال طويلة، لأن المقام مقام صلاح وتقوى. ولذا لا يكفي زيارة فقط، صلاة فقط، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة، اسمعها: بعدما سلم السلام عليكم ورحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. بسبب هذه الأمة السوداء الله ينور. الشاهد، موضع الشاهد أن خباءها، منامها، طعامها، شرابها كان في المسجد. إذا ذكرت امرأة إذن لا بد أن أذكر رجل. أنا ذكرت غلام وامرأة، نذكر رجل أيضا. هل يجوز للرجل أن ينام في المسجد؟ الجواب نعم. سيد الأوس سعد بن معاذ رئيس الأوس، العرب المقيمون داخل المدينة على عهد سيد الخلق قبيلتان عظيمتان من العرب، أوس خزرج، الأوس والخزرج فقط. حول المدينة عرب ناؤون عنها، لكن يثرب التي سماها النبي طيبة بعدما هاجر إليها لا يسكنها إلا قبيلتان من العرب، الأوس والخزرج فقط. سيد الأوس سعد بن معاذ، سيد الخزرج سعد بن عبادة. سيد الأوس هذا القرم، الجبل الأشم، شارك في غزوة الخندق، ورمي في عرقه الأكحل بسهم يوم الخندق، يعني يوم حرب الخندق، يوم أتت قريش ومعها حابيشها واتفقت مع بني قريظة الذين يسكنون ناحية قباء والعوالي وطرف الحرة الشرقية واتفقت مع بني أسد ومع غطفان الذين يسكنون ناحية قرب ناحية نجد على أنهم يغزون رسول الله وأنهم يجتمعون في طيبة وأنهم يستأصلون شافة هؤلاء المقيمين المسلمين المهاجرين المؤمنين يقضى عليهم ونرتاح منهم وأن لهم ذلك. لا يمكن لو اجتمع من على الأرض على الأرض لا أسد وغطفان وقريظة وقريش والأحابيش أو ليسوا شيء. لو اجتمع من على وجه الأرض ليستأصلوا شافة أولئك الأبرار الأخيار الرعيل الأول المؤمن المتقي الصالح عباد الله الذين يعبدون الله في هذه الأرض وغيرها يومها كافر ملحد يعبد الأصنام الأحجار الأوثان الشمس القمر الكواكب عباد الله الصالحين في ذلك اليوم في هذه البلدة عاصمة الإسلام. من يقوى على أن يستأصل شافتهم؟ أتوا وسوروا المدينة وشاء الله تعالى أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام باقتراح سلمان الفارسي. لما علم النبي أن القوم قادمون استشار الصحابة أن أبقى بالمدينة ونصعد على الحصون وعلى الدور ونقاتل أم ماذا أو نخرج. أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أرضاه بأن يعمل خندق. خندق يعني حفيرة كبيرة من الحرة الغربية تمشي إلى الشمال تعود إلى الخندق عند مساجد الخندق بعد ذلك تعود إلى مسجد الراية. مسجد الراية عند محطة الزغابي في الباب الشامي بها مسجد إلى اليوم يسمى مسجد الراية في الأعلى. بعد ذلك يمشي إلى مسجد الدرع ومسجد الدرع قرب أحد لأن النبي ظاهر بين درعين لبس درعا في بيته ولما قرب من أحد لبس درعا آخر ولذا يقال مسجد الدرع. بعد ذلك استمر إلى الحرة الشرقية أصبحت المدينة كالمعصم. ما أخذ الناحية القبلية ما حفر وهذه الحفيرة حفيرة غريبة لو أراد فارس بالفرس لا يستطيع أن يخفز لو وقع لا يستطيع أن يظهر. الخندق من الحرة الغربية يمشي إلى الشمال إلى مسجد الراية مسجد الراية إلى الدرع يرجع ثانية إلى الشرق. حفرة عميقة في كم يوم؟ قيل 7 أيام وقيل 17 يوم. هيا 17 يوم والله عندنا دلكترات لا تأخذ 10 أمتار ولا في شهر ولكن إيمانهم وصلاحهم وتقواهم وإيمانهم بمبدئهم وإخلاصهم لله تعالى جعلهم ينجزون ما أمرهم النبي به يأتي إلى قبيلة كذا أنتم لكم كذا ذراع وأنتم لكم كذا ذراع وأنتم لكم كذا ذراع. بدأوا يعملون. إذا ظهرت كدية صخرة شديدة في الأرض ضربوا عملوا ما استطاعوا دعوا رسول الله: يا رسول الله هذه كدية ما قوينا عليها، يشمر يأخذ العتلة يضرب فتنفجر تنشق. عصرت عليهم كدية، دعوا سيد الخلق، أتى صلوات الله وسلامه عليه، ضرب بالفاس وإذا بضياء نور شع وراء النبي صلى الله عليه وسلم، رام إيوان كسرى، إيوان كسرى في المدائن في العراق، إيوان كسرى هذا العظيم عظيم فارس. وأخبر صلى الله عليه وسلم يومها أن ملك أمتي يبلغ إليها. وجرى في غزوة الخندق أمور غريبة عجيبة، ليتنا نقرأ السيرة، ليتنا نقرأ السيرة. سيرة من يا أخي؟ سيد الخلق. سيرة سيد الخلق فيها مصالح وفوائد وعلوم وتهذيب وأخلاق وتقوى وحدث ولا حرج، ولكن لعن الله المستشرق ولعن الله الشرق والغرب، استطاعوا أن يبعدوا سيرة النبي أبي بكر عمر عثمان علي الصحابة الرعيل الأول أبو حنيفة مالك أحمد الشافعي رجالات الإسلام الكبار الكبار، لا نقرأ سيرهم لا نطلع عليهم لأننا في كليات مدنية. الكلية المدنية ما لها ولهذا. الدارس في الكلية المدنية لا يحتاج إلى سيرة المصطفى. وأنا أسألكم بالله الذي رفع السماء بغير عمد، هل قرأنا في مناهجنا الإعدادية والمتوسطة والجامعية والعالية والعليا أثناء ما كنا ندرس في هذه الجامعات المدنية، هل قرأنا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ أبو بكر عمر عثمان علي خالد عكرمة وما إلى ذلك. هل يمر الأساتذة الدكاترة يمرون على شيء ويقولون قال عمر قال أبو بكر قال عثمان، ولا يقولون قال فلان الشرقي الغربي؟ وهل يعتزون إلا برجال الشرق والغرب وألمانيا وفرويد وهيجل وبسمارك؟ أيوجد؟ لا والله، إلا من وفق الله. وفي الكليات الشرعية في البلاد الإسلامية، وأما الكليات الأخرى في البلاد الإسلامية، أنا لا أتكلم على أمريكا ولا على أوروبا ولا دخل لي في مناهجها، إن شاءت قرأت للشيطان لعنه الله ولعنهم الله، ولكن أقول البلاد الإسلامية التي شريعتها القرآن والتي مذهبها الإسلام علامة لا يدرس الشباب ولا يدرس الدارسون في الكليات المدنية. لما لا يدرسون عن سيد الخلق؟ ولما تجعل الحصة حصة الدين واحدة بالخيار إذا أراد على أن يدافع عنه ما دام داخل المدينة. الآن النبي خرج يريد أن يذهب إلى بدر صلوات الله وسلامه عليه، استشار الصحابة قولوا ماذا تقولون، قام مهاجري يتكلم وآخر النبي يريد أن يقوم رجل أنصاري إما أوسي أو خضرجي، وإذا بسعد فهم الأمر وقام وقال لرسول الله يا رسول الله سر بنا حيث شئت، يعني لا تعتقد أننا لا نخرج معك إلا إذا كنت داخل المدينة، لا سر بنا حيث شئت، والله لو أمرتنا أن نذهب إلى برك الغماد لذهبنا معك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يكرم أو لا يستحق التكريم؟ والله يستحق التكريم. ضرب، بدأ الدم يسيل، كرمه رسول الله، أمر بأن تضرب قبة خيمة في المسجد، وأن ينزل هذا القرم، أن ينزل هذا السيد، أن ينزل هذا الشهم، هذا النبيل ينزل في الخيمة وفي داخل المسجد ليكون قريبا من رسول الله، وليزوره النبي ويعود من قريب. سعد بن معاذ له دور، وسعد بن معاذ من بني الأشهل، وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه، إن أردت الحر هذه اذهب وخذ منها ما تشاء، لا تأخذ منها شيء إلا بإذنه وأمره، لكن سيد الخلق كرمه لأنه سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي، لا لأنه سعد ابن معاذ المسلم الصادق المتفاني في إسلامه، ثانيا لأنه سيد الأوس، درجة أولى لأنه مسلم عملاق في الإسلام. نمرة اثنين، أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم، هذا سيد قرم كبير، هاتوه في المسجد، اضربوا له خباء في المسجد، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوميا ويأتي إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعوده من قريب، يعوده من قريب. لا تستغرب إن سعدا هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مات نزلت ملائكة من السماء من قبل الله تشيع سعد بن معاذ سيد الأوس، لأنه سيد الأوس. لا والله، لا والله، عبد الله بن أبي ملك قبل أن يقدم النبي المدينة، بل قدم النبي المدينة وعبد الله بن أبي صنع له تاج حتى يتوج التاج وأنه ملك قي يثرب. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام انتهى كل شيء، ذهبت السيادة، ذهبت الريادة، ذهبت العظمة، ذهب الملك، حنق، غضب، أظهر الإسلام باللسان، أبطن الكفر في القلب، مات. ماذا صنع له رسول الله؟ أكرمه، أعظمه، بل أنزل عمل النبي بعض الأعمال مجاملا للولد، له ولد يسمى عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين، جاء الولد يا رسول الله صل على أبي، صلى النبي على أبي، مجاملة. أنزل الله تعالى قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سيد عظيم نبيل بلغ إلى درجة أن يكون ملك، ومع ذلك القرآن: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. العبال العبرة يا إخوان بالإسلام، بالإيمان، بالصلاح، بالتقوى، هذا المعيار عند الله وعند رسول الله. سعد الملائكة هبطت تمشي تشيع المحمول على الأعناق، المحمول على الأعناق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات بسند فيه ضعف أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد، أن عرش الرحمن عرش الرحمن اهتز لموت سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك قبر سعد ودفن، ولما أهيل التراب عليه وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرى في وجهه تغير، تغير كأنه كره شيء، سألوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ لو كان أحد ينجو من عذاب القبر لنجا سعد، ضيق عليه القبر، ضيق عليه القبر، لو كان أحد ينجو من عذاب القبر، القبر فيه عذاب، القبر فيه ضمة، القبر فيه سؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أنت عشت على هذه الأرض، هذه الأرض لله، أكلت من رزقه، تظللت تحت سمائه، أعطاك وحباك وتفضل عليك وكرمك، لأنه يريد منك أن تطيعه، يريد منك أن تعرفه. هل عرفته؟ هل أطعته؟ هل عبدته؟ هل قمت بأوامري؟ هل انتهيت عما نهاك عنه أم لا؟ لا بد من السؤال في القبر يا أحباب، يا إخوان، كفانا غفلة، كفانا نوم سبات عميق طويل عريض، أماني جسام طوال عراض، لأجل الدنيا لا للآخرة. ما عرفنا الله، ما قدرنا الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي يوم القيامة اسمع الوعيد الشديد: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم، لا يحتاج إلى تفسير عرب، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ف فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان حساب وجزاء وميزان وصراط ونار، والصراط على النار، النار يأتي الصراط عليها الكبرى فوق النار الذي قال الله تعالى فيه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تنبه أيها الغافل، تنبه أيها النائم، استيقظ، اعمل لما خلقت له. إن الله لم يخلقنا لنأكل ونشرب وننام وننكح ونلهو ونلعب ونطرب، لا، خلقنا ورزقنا لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أساس وسبب الخلق. فهل علمت العبادة؟ هل قمت بهم؟ هل تعلمتهم؟ هل عرفت ما يرضي الرب؟ هل ابتعدت عما يغضب الرب؟ انتبه، تيقظ، العمر قصير، الأيام قليلة. والله اليوم نحن 19 رمضان، أما أمر عجيب، اليوم 19 رمضان، 19 يوم من رمضان مضت، بل عام 1411 مضى وأتى عام 1412، وهكذا الأيام، وبخاصة أيام السعادة، أيام التقنية سريعة، كان يمضي علينا اليوم كأنه شهر، كأنه شهر. هذا اليوم طويل والله، إيش طول اليوم هذا، وبخاصة في رمضان. وإذا بك لا ننظر 19 يوم ذهبت. أقول يا أخي، يا أخي، يا مسلم، يا مسلم، إن سعدا رضي الله تعالى عنه ضمه القبر. ولعلك تسأل لما ضمه القبر؟ شيعته ملائكة الله، ورد أن العرش اهتز لموته، لا شك في إيمانه وإسلامه، لا شك في تفانيه وخدمته للإسلام. وهو الذي قد قال عندما احتدم الأمر وجاءت القبائل، جاءت القبائل، نزلت قريش كما قلت لك في الجر، بنو أسد، بنو غطفان. فكر النبي في بادئ الأمر، لو أننا نفرق الجمع وندعو بني أسد وبني غطفان ونعطيهم من ثمار المدينة شيء، غلت هذا العام لبني أسد من الثمار حتى يرجعوا ولا يظلوا مع قريش. فكر النبي في هذه الفكرة وعزم على أن يمضي هذه الفكرة، واستشار سعد وسعد السعدين. أما سعد بن معاذ صاحبنا فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه يا رسول الله؟ إن كان هذا الأمر من الله فامضي، يعني اعمل الذي ترى، وإن كان المشورة والرأي فالله ما كانوا يأخذون تمرة من تمر المدينة إلا بحقها. هذا في الجاهلية، وبعد الإسلام نعطيهم ثمارنا، والله ليس لهم إلا هذا السيف، ليس لهم إلا هذا السيف. وأما أن يأخذ الثمار حتى يعودوا ويمضوا، لا. مع ذلك يا محب، يا أبو بنطلون، يا من يقضي حاجته قائم، يا من يأتي إلى الكرسي الفرنجي، يا من لا يهتم ببوله ولا يبالي أوقع بوله على إزاره أو على جسده، السبب الرئيس الذي دعا إلى ضمة القبر على هذا القرم، على هذا السيد، على هذا النبيل الكريم، أنه ما كان يستنزه من بعض بوله. فكيف بمن يشرشر وهو قائم؟ فكيف بمن يتبول وهو قائم ولا يبالي ولا يستجمر ولا يستنجي ولا 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 يصلي؟ والله إذا جاء الكيف صلى مع الناس، وإذا ما جاء الكيف ما بالم وعنده حجة. ما هي الحجة؟ الله غفور رحيم. هذه الحجة تقابلها حجة وهو شديد العقاب، غفور رحيم للمتقين، شديد العقاب للعصاة والمجرمين، يأمرهم فلا يأتمرون، ينهاهم لا ينتهون. لا تتمسك بهذه العمومات، وإنما عليك أن تعمل وأنت وجل وأنت خائف. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني من البول، توقع البول. أنا شطرت كثيرا، وساقني إلى هذا الكلام خيمة سعد، خباء سعد، زيارة النبي لسعد، بقاء سعد في المسجد، ينام في المسجد، يأكل في المسجد، يشرب في المسجد، بل كان الدم يسيل ويخرج من الخيمة إلى الجوار، فيقول المجاورون: امنعوا عنا هذا. ففي هذا دلالة على جواز النوم إذا أمنت الفتنة. أدلة أخرى لا أشرحها ولا أطيل الكلام فيها، وإنما أقول لك أيضا أصحاب الصفة كانوا في هذا المسجد، الغرباء، الفقراء، المهاجرون الذين يأتون إلى طيبة، ليس لهم سكن، ليس لهم أهل، ليس لهم عشيرة، ما كانت قصور أنس وزمان وكذا وكذا، أين يذهبون؟ يأتون إلى هذه البقعة الشمالية، ينزلون فيها إلى أن يجدوا قوة يذهب ويخرج في داخل المسجد، ينامون، يأكلون، يشربون، يصلون، يتهجدون في هذا المسجد. بل زيادة على ذلك أتي بثمامة ابن أثال سيد نجد، أسروه، قبضوه، هو يريد أن يذهب إلى مكة معتمر، وإذا بخيل النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أسامة ثمامة ابن أثال قبضوا عليه، أتوا به إلى المدينة. أمر النبي بأن يربط في سارية من سوار المسجد، ربط ثمامة بن أثال في سارية من سوار المسجد، كافر مشرك. يخرج النبي من البيت، يأتي إلى ثمامة: ما وراءك يا ثمامة؟ إيش وراءك؟ يعني ما تسلم؟ ألا ترغب أن تقول لا إله إلا الله؟ يقول ثمامة في الجواب: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على ذي ذمة، إن تقتلني أنا لي عشيرة وجماعة يلتمسون يأخذون دمي، لا يتركونك يا محمد، وإن تمن تعفو تصفح، تمن على ذي ذمة عنده ذمة يعترف بحقك، وإن تريد الفداء تعطى الفداء. قال هذا في اليوم الأول، قال هذا في اليوم الثاني، قال هذا في اليوم الثالث، كلما خرج النبي إليه وهو مربوط بالسارية يقول ما سمعت. أمر النبي بأن يطلق، أطلق ثمامة، ولما أطلق ثمامة ولم يقتل ذهب إلى شمالي المسجد فاغتسل ولبس أحسن ثيابه وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ليه ما قلتها من أول يا ثمامة وأنت مربوط؟ قال لا، لا يتحدث العرب بأنني أسلمت ودخلت في الإسلام خشية من السيف، لكن الآن أنا أطلقت. والله رجال جاهلية، ولكن كانوا على رجولة وكانوا على شهامة وكانوا عند أقوالهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وسأل النبي سؤال، أخذني الجيش وأنا أريد أن أعتمر، فهل أذهب وأعتمر؟ قال نعم. نوى العمرة، وصل إلى مكة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، أنهى عمرته. نظر العرب إليه قريش، قالوا هذا الوجه وجه ثمامة، هذا وجه رجل صبع رجع عن ما كان عليه إلى دين محمد. قال ما صبعت ولكنني اتبعت محمدا. وقال لهم مهددا، والله لن يأتيكم من نجد شيء من البر، لأنه كان يؤتى بالبر من هنالك، إلا بإذنه، إن أذن لكم محمد يأتي، ما أذن لا يأتي. يا الله، انظر إلى القوم الذين أحبوا رسول الله، الذين عرفوا رسول الله، الذين آمنوا برسول الله صدق، الذين أشرب الإيمان الإسلام في قلوبهم. القضية قضية الإيمان والإسلام إذا أشربت بالقلب، إذا عرفها المرء، والله إذا عرف المرء الإسلام حقيقة كل شيء يذوب ولا يبقى له هجير إلا الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان يحب لله ويغضب، يبغض لله، يكره لله، يعطي لله، يمنع لله، يحب لله، يكره لله. إذا عرف القضية قضية المعرفة، القضية قضية حلول هذا الإيمان، هذا النور، هذا الإسلام، هذا الخير، إذا دخل في هذا القلب، إذا ناره الإيمان الإسلام، لا حسد، لا غل، لا بغض، لا كراهة، لا عصبية، لا تنطع، لا جاهلية، كل هذا يذهب ويبقى الله، رسول الله، الإسلام، الإيمان، لا يفتح عينه، لا ينام، لا ينهض إلا للإسلام ولله تبارك وتعالى. فهل هذا حاصل؟ حاصل إن شاء الله، ولكن نحتاج إلى تنميته وتغذيته وإلى إيقاده وإلى زيادته. الرصيد موجود، ولكن الرصيد يحتاج إلى وقود قوي حتى يهز المرء، فلا يبغض، لا يكره، لا يحب، لا يرضى، لا يذهب، لا يرجع إلا للإسلام، للإيمان. ولذا قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اسمع، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الإيمان، وأيدهم بروح منه.